لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد كنا انتهينا في شرح منار السبيل الى الكلام على التراويح، وتوقفنا عند الكلام في بيان وقت التراويح. يقول: فوقتهما ما بين العشاء والوتر، لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا متفق عليه. هي المفروض ووقتها ما بين العشاء والوتر، لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، حديث رقم 48 و400 متفق عليه. وقوله ووقتها يعني وقت العشرين ركعة التي سبق الكلام عنها من قبل بالتفصيل، وهي التراويح ما بين العشاء والوتر، ما بين صلاة العشاء وبين صلاة الوتر، هذا هو وقت التراويح. والأفضل أن تكون التراويح بعد صلاة العشاء وسنتها، يعني هذا هو الأكمل والأفضل، أن يصلي الإنسان العشاء أولا ثم سنة العشاء بعديا، ثم بعد ذلك يشرع في صلاة التراويح، هذا هو الأفضل لتأكد سنة العشاء بعدها، لأن الركعتين بعد العشاء سنة مؤكدة كما بينا ذلك من قبل، لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار، فكان إتباعها بالعشاء أولى. وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها جاز، لكن الأفضل بعد سنتها، ولا يصح أن يصليها قبل العشاء، لا يصح أن يصليها، يعني لا يصح أن يصلي صلاة التراويح قبل أن يصلي العشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة. من صلى التراويح قبل صلاة العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة. ويخرج وقتها بطلوع الفجر الثاني إجماعا، يخرج وقت صلاة التراويح بطلوع الفجر الثاني إجماعا، وفعلها أول الليل أفضل، لأن الناس كانوا يقومون أوله على عهد عمر رضي الله تعالى عنه. وإن مد القيام إلى آخر الليل فهو أفضل، إن يعني شرع القيام ثم تطاول من القيام إلى آخر الليل فهذا أفضل، لقوله تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ولأن هذا الوقت هو وقت النزول الإلهي كما هو معروف. وأولى ذلك، أولى الأيام أن يمتد أو يعني يمد القيام إلى آخر الليل، أولى الليالي بذلك العشر الأخير من رمضان. واستحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إحياء العشر، وقال: قيام بعض الليالي مما جاءت به السنة، يعني قيام بعض الليالي كلها أو قيام بعض الليالي كاملة مما جاءت به السنة، يعني يمكن أن يكون في العشر الأواخر، خاصة أن هذا وقت اجتهاد ووقت تحري ليلة القدر، أن يقوم الليلة كاملة، أن يقوم الليلة كاملة، لكن لا يوضع على هذا عموما، لكن قيام بعض الليالي يعني كاملة مما جاءت به السنة كما قال شيخ الإسلام. ودليله ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئذرة، أحيا الليل، الظاهر أنه أحيا الليل كله، أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئذرة. وللترمذي وصححه: إذا كان في أواخر الشهر دعا أهله ونساءه صلى الله عليه وسلم، وقام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. والمقصود بالفلاح يعني السحور. فما معنى أن يخشوا أن يفوتهم الفلاح؟ معنى أنه كان يعني يمتد بهم وقت القيام إلى هذا الوقت. وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة في العشر الأواخر إلى قرب طلوع الفجر. ويستحب تحصيل الصلاة يعني في قراءة القرآن في القيام. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني أحد وجوه تفسير هذا الحديث التغني يعني التحسين والترنم وحضور القلب. فحضور القلب والتفكر والتفهم ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وإلا يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، ولا يخرج بتحسينه عن حد القراءة إلى التمطيط المخرج له عن حضوره. يكره التطوع بين التراويح، يكره أن يتطوع بين التراويح، لما روى الأكرم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح. يعني تعرفون التراويح سميت بذلك لما يكون من الراحة بين الركعات وبعضها البعض. فالإمام يتوقف عن الصلاة قليلا كي يستريح الناس ثم يشرع في الصلاة، فلذلك سميت التراويح. فمعنى ذلك أن الإمام يكون مرتاحا في هذا الوقت أو متوقفا عن الصلاة. فكون من الشخص الذي شرع وراء الصلاة خلف الإمام يعني يرى إمامه قد جلس فترة يستريح ليستأنف الصلاة، ثم يأتي هو ويحاول أن يصلي بين هذه الفترات، فهذا يعني مكروه. فهذا هو المقصود تطوع بين التراويح. التراويح تطوع، لكن المقصود هنا أن يتطوع غير وهو مرتبط بصلاة الإمام، يعني غير صلاة التراويح نفسها. لما روى الأكرم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك وإمامك جالس أمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. وذكر لأحمد رخصة فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنه. ذكر أو نقل الإمام أحمد أن هناك رخصة في التطوع بين ركعات التراويح عن بعض الصحابة. فقال الإمام أحمد: هذا باطل، هذا باطل، لأنه رغبة عن إمامه، لأنه رغبة عن إمامه. طبعا هذا الكلام وهو كراهة التطوع بين التراويح ما لم يطل الفصل، الفصل غير طويل بين الركعات، كأن يخرج الإمام من المسجد، الإمام خرج من المسجد وغادر المسجد وربما يتخلف مدة كبيرة فيجوز هذه الحالة أو تزول الكراهة، أو يؤخر بعض الصلاة، صلى بعض الركعات ثم أخروا البعض الثاني إلى آخر الليل، يقومون مرة ثانية في آخر الليل بعد ساعة ساعات وهكذا. فلا كراهة إذا في هذه الحالة تزول هذه الكراهة. ومن كان له تهجد وأراد أن يتبع إمامه في الوتر فله حالتان. طبعا التهجد لا يطلق لفظ التهجد إلا على الصلاة التي تكون يعني بعد نوم. التهجد لا يطلق إلا على الصلاة عقب نوم، واضح؟ فيقول هنا: ومن كان له تهجد وهو الصلاة بالليل بعد أن ينام وأراد أن يتبع إمامه في الوتر فله حالتان. يعني الإمام الإمام قرأ من صلاة التراويح وسيصلي الوتر، وهذا المأموم محتار يعني هل يصلي الوتر مع الإمام أم لا يصلي مع الإمام، وفي نفس الوقت هو عادته أنه سيتهجد أو ينوي القيام بعد ذلك، يتهجد بعد أن ينصرف الإمام. فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يصلي الوتر مع إمامه ويشفعه بركعة، أن يصلي الوتر مع إمامه ويشفعه بركعتين، أي يضم لوتره الذي سمع فيه إمامه ركعة، يصلي مع الإمام الوتر فإذا سلم الإمام لا يسلم معه، وإنما يقوم ويشفع هذا الوتر الذي أدركه مع الإمام، وبالتالي لا يكون قد صلى الوتر. واضح؟ هذا هو الحال الأول، أن يصلي الوتر مع إمامه ويشفعه لركعة، ثم يصلي التهجد بعده، ثم يوتر بعد تهجده، ويكون بذلك حصل فضيلة متابعة الإمام وفضيلة فعل وتره آخر صلاته، فهو حصل فضيلة متابعة الإمام وعدم التخلف عنه، وفي نفس الوقت حصل فضيلة كون يعني آخر صلاته بالليل وترا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استخلف الإمام من يصلي بهم هذه الركعة كان في حكم الإمام الأصلي، يعني الإمام المستخلف حكمه هو نفس حكم الإمام الأصلي، يعني أيضا يصلي معه الوتر ثم يشفعه بركعة ويصلي بعد ذلك التهجد ويختم صلاته في آخر القيام أو التهجد بركعة. الحالة الثانية أن يوتر مع إمامه، يعني صلى أن يوتر مع إمامه، يعني صلى الوتر مع الإمام ويعني انصرف مع الإمام. واضح؟ في هذه الحالة لا يشفع الركعة التي صلاها مع الإمام، فإذا أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر بعد التهجد اكتفاء بالوتر الذي صلاه. هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى يصلي مع الإمام ويقتدي به بالوتر، لكن إذا سلم الإمام لا يسلم ويشفع الركعة ثم يصلي التهجد لحاله ثم يختم صلاته إليه بالوتر كما ذكرنا، وبذلك يجمع الفضيلتين. الحالة الثانية يوتر مع الإمام ويسلم مع الإمام في نهاية صلاة التراويح ولا يشفع الركعة التي صلاها مع الإمام، فإذا أراد التهجد صلى مثنى مثنى الحمد لله ولا ينقض وتره، وسنشرح ما معنى نقض الوتر، ويصلي ولا يوتر في نهاية الصلاة على التهجد اكتفاء بالوتر الذي صلى لأنه لا وتر في ليلة. أما نقض الوتر فهو فسخ، أن يفسخ الوتر الذي صلاه، وصفته أن يصلي من أوتر ركعة واحدة، شخص يكون أوتر في أول الليل مثلا مع الإمام في التراويح ثم يريد أن يتهجد، ففي مذهب لكنه مذهب مرجوح اللي هو نقض الوتر، نقض الوتر بالضبط. فماذا يفعل؟ هو صلى ركعة، يصلي ركعة مستقلة بنية نقض الوتر، فبالتالي كأن المسألة عملية جمع حساب، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، أصبح الوتر صار اشتفع. هذا مذهب مرجوح واضح، ف يعني ينقض الوتر، وكما ذكرنا نقض الوتر هو أن هو يفسخه، وصفته أن يصلي من أوتر ركعة واحدة ينوي بها نقض وتره ويسلم منها، فيصير ما صلى من قبله شفعا، ثم يصلي ما شاء مثنى مثنى ثم يوتر بركعة. ونقض الوتر مكروه، نقض الوتر مكروه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يعني هو يريد أن يفر من مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليل، وفي الحقيقة هو يخالف بثاني هذا نفس الحديث. لماذا؟ لأنه يكون قد صلى الوترين في ليل، واضح؟ ولما ضمه إلى بعض يحسب أنهما بذلك وتران شفعا، فيعني فلهذا يكره نقض الوتر، يكره نقض الوتر لحديث لا وتراني في ليلة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة وصححه وقال الحافظ بن حجر حديث حسن. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن الذي ينقض وتره، فقالت ذلك الذي يلعب بوتره، ذلك الذي يلعب بوتره، ولأن الوتر الذي صلاه الوتر الذي صلى مع الإمام هذا أو صلى في أول الليل مضى على صحته، هل هذا الوتر فاسد أو باطل؟ ما دامت الصلاة صحيحة فهي وتر، واضح؟ فالوتر الذي صلاه مضى على صحته فلا يتمدى إبصاره بعد الفراغ منه، فلا يمكن إبصاره بعد ذلك. ولم صلاة الوتر في أول هذه الواقعة الصحيحة لا معنى لإبطالها بما يسمونه نقض الوتر. ولما رواه البخاري عن أبي حمزة قال سألت عائلة بن عمرو رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره، إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. وهذا هو قول جمهور العلماء عدم أو يعني هو القول بكراهة نقض الوتر، هذا قول جمهور العلماء مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولا يكره التعقيب بعد التراويح والوتر، لا يكره التعقيب بعد التراويح والوتر، والتعقيب أن يتطور بعد التراويح وبعد الوتر في جماعة، هذا معنى التعقيب، يعني بعد ما فرغ من التراويح وبعد ما فرغ من الوتر يصلي أيضا بهذه الكيفية، أن يتطور بعد التراويح وبعد الوتر في جماعة. لقول أنس رضي الله تعالى عنه لا ترجعون إلا لخير ترجونه، لا ترجعون إلا لخير ترجونه، يعني أنتم ما تعودون للصلاة من جديد اللي هو التعقيم هذا إلا لما ترجونه من الخير والثواب، فلا ينبغي أن يمنع هذا أو يكره. وفي جماعة ظاهره أنه لا يكره أن يتطوع بعد التراويح والوتر منفردا، يعني إذا كان في جماعة لا يكره ففي منفرد أيضا لا يكره. يقول هنا في مدارس السبيل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا رواه مسلم. وفي الحقيقة يمكن أن نزيد يعني عنوان تحت كلمة فصل حتى ينطبق الكلام على هذا الباب، فصل في التطوع المطلق، الفصل هنا عنوانه في التطوع المطلق، واضح؟ أي نعم، فصل أضيف إليها في التطوع المطلق حتى يستقيم الكلام. قوله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فطبعا الإنسان لو قرأ هكذا دون أن يفترض أو يقدر هذا الكلام الذي ذكرنا الضابط اللي هو إيه يتطلع المطلق هيفهم إن صلاة الليل مثلا في الفرائض أو فرائض الليل أفضل من فرائض النهار مثلا أو غير ذلك، أو النوافل الراتبة مثلا في الليل أفضل من النهار، يعني بغض النظر عن هذه القضية لكن الذي يقصده هنا الكلام على التطوع المطلق في الليل أفضل من التطوع المطلق في النهار، واضح؟ ما دمنا وضعنا تحت هذا العنوان. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا رقم 49400 ورواه مسلم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سنن الرواتب ذكر النوافل المطلقة، النوافل المطلقة أو التطوع المطلق، وهي تستحب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. قوله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار المقصود بها تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، قال في حاشية الروض بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، ولحديث أبي هريرة المذكور في الشرح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولأنها تفعل في وقت غفلة الناس، لأن صلاة الليل هي التطوع المطلق هو وقت غفلة الناس وتركهم الطاعات فكانت أفضل، ولأنها أي تطوع في الليل أبلغ في الإسراف وأقرب إلى الإخلاص وأبعد بالتالي عن الرياء. والنصف الأخير أفضل من الأول، يعني جملة الليل بالنسبة لجملة النهار تطوع المطلق في الليل بالجملة أفضل من تطوع المطلق بالنهار بالجملة، ثم بعد ذلك نصف الليل هناك تفاضل بين أوقاته، فالتطوع في النصف الأخير أفضل منه في النصف الأولي من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إلى مضى شطر الليل. والحديث رواه مسلم حديث رقم 54. ولحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وهذا رقم 51. ثم حكم المسألة، فإن قسم الليل بالصيف فالنصف الآخر أفضل. إن كان حيقسم الليل بالصيف يعني هو مخير بين أو يستطيع أن يصلي إما في الأول أو في آخر الليل، فيعني النصف الأخير أفضل لحديث النزول الذي ذكره. فإن قسمها أثلاثا متساوية، إن قسم الليلة ثلاثة أثلاث متساوية مثلا ساعتين 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 مثلا، إذا افترضنا جدلا أن الليل نصف إيه يعني ست ساعات مثلا، والله فما أي شيء يكون أفضلها؟ أفضلها هو ثلث الثاني الأوسط، الثلث إيه؟ الأوسط أفضلها. وأفضل من الثلث الأوسط الثلث الرابع والخامس. واضح؟ غير واضح؟ غير واضح؟ طيب. فإن قسمها أثلاثا متساوية فالثلث الأوسط أفضلها. وأفضل من الثلث الأوسط تقسيم آخر، أفضل من الثلث الأوسط تقسيم آخر، حتى نقسم الليل إلى ستة أجزاء، ستة أجزاء. يعني مثلا نفترض جدلا بس مجرد التسهيل أن الليل بيبدأ من الساعة 9 مساء وينتهي أو أفضل الفجر 6:30 صباحا، يبقى من 9 إلى 3 كم ساعة؟ 6 ساعات. واضح؟ يبقى يعني يبقى كده كل ساعة من ساعات الليل تعتبر ثلث. فهنقسم الليل إلى ستة أجزاء، الثلاثة أجزاء الأولى اللي هي النصف الأول، يبقى من الساعة 9 إلى الساعة 12 دي بتكون إيه؟ نصف الليل الأول اللي هي ثلاثة أجزاء يعني. النصف الثاني نقسمه إلى ثلاثة أجزاء. واضح؟ أفضل الأحوال في هذه الحالة بقى أن يصلي التهجد في الثلث الثالث والثلث الرابع، الثلث الرابع والثلث الخامس، ثم ينام في الثلث الثالث. هذه أكمل الأحوال. فنعيد ترتيب الكلام بعد ما ذكر أن التطوع المطلق في النهار في الليل أفضل من التطوع المطلق في النهار، بعد ذلك يبين تفاضل أوقات الليل. الشخص الذي يستطيع أن يصلي في آخر الليل وفي أول الليل لكن لابد من أحدهما، فنقول له أن التطوع في النصف الأخير أفضل من التطوع في النصف الأول. طيب، أفضل من ذلك أن يقسمه الليل أثلاثا، فإذا قسمناه ثلاثة أثلاث فأي الأوقات أفضل؟ الثلث الأوسط. أفضل ذلك أن يقسمه أجزاء، يقسم الليل أجزاء، ينام النصف الأول اللي هي الثلاثة أجزاء الأولى، ثم يصلي الثلث الرابع الثلث الرابع الرابع والخامس، ثم ينام الثالث. واضح؟ أي نعم. فأفضل من الثلث الأوسط الثلث الرابع والخامس، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أفضل الصلاة، الحديث مرفوع طبعا، أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هذه صلاة داود عليه السلام، كان يقوم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. واضح؟ لأن الثلث مقصود به ثلثين كما بينا بالتفصيل. طبعا هذا يعني هذا إشادة بمنهج داود عليه السلام في عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى لاقاء. يعني هذا كلام من ورائه حكمة، يعني هو فعلا يعني يجتهد في الصيام إلى هذا الحد أنه يصوم يوم ويفطر، لكن بشرط هذا ألا تضعف صحته، يعني صياما لا يضر بصحته، يعني بحيث إذا كان إذا لاقى الأعداء يكون محتفظا بالقوة ولا يفر من الجهاد بل يثبت. فمعنى ذلك أن الصيام لم يكن يضعف قوته، يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني هكذا نرى كيف أن الله سبحانه وتعالى وكذلك رسول على الإسلام في السنة الشريفة كيف يعني يثني على داود عليه السلام، وفي هذا كله تبرئة لداود عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم مما ينسبه إليه اليهود عليهم لعائد الله المتتالية إلى يوم الدين من الصعب في داود عليه السلام ونسبة قبائح الأعمال إليه. يعني هذا معروف بالإسرائيليات التي تروها على نبي الله داود عليه السلام، والأنبياء معصومون بلا شك من الذنوب والمعاصي، فعدد القوم سب الأنبياء والطعن فيهم ونسبة الأفعال إليهم يعني يتنزه عنها أفتق في السماء. الأشياء التي ينزمونها إلى الأنبياء سواء من الشرك والسحر كما زعم حق سليمان، أو الأشياء التي نسبوها إلى داود عليه السلام، كل هذا نزه الإسلام نبي الله داود عن هذه الأشياء وهذه الأفعال. ويقول عليه السلام كان داود أعبد البشر، فكيف يكون داود أعبد البشر وكيف يؤمر النبيون بالاقتداء به، وكيف يقول الله يصف الله سبحانه وتعالى بأنه أواب ويقول نعم العبد. وكل هذا الثناء في القرآن وفي السنة على داود عليه السلام ثم يصح ما افتراه أعداء الأنبياء اليهود لعنه الله من الأكاذيب في حق داود عليه السلام. خفش قصة مشهورة، قصة امرأة أوريا، وزعم اليهود أن داود عليه السلام يوم امرأة في صورة معينة فيعني وقعت في قلبه، فسأل من زوجها فعلم أن زوجها فلان أوريا هذا، فيعني أمر بإرساله إلى القتال كي يقتل ويتزوج امرأته، إلى آخر هذه القصة المفترة وغيرها من يعني كذبهم تتنافى مع ما وصف الله سبحانه وتعالى به أنبياءه عليه السلام. ثم يقول في المنال السهيل والتهجد ما كان بعد النوم، سبق أن أشرنا إلى ذلك أنه لا يطلق لفظ التهجد إلا على الصلاة التي تعقب نوما. يقول والتهجد ما كان بعد النوم لقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، فالناشئة القيام بعد الليل يعني التهجد. فقال الإمام أحمد الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال هي أشد وطئا أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك إذا يعني إذا نمت أولا ثم قضيت بعد ذلك. نعم، فالتهجد الصلاة بالليل أو بعد نوم الليلة. قال الجوهري هجد تهجد أي نام ليلة، وهجد تهجد أي سهر، فهو من الأضداد. كلمة التهجد من الأضداد، تطلق على النوم وتطلق على السهر، فكلمة التحدث الحنث معروف الحنث الاسم والوزن، وفي نفس الوقت التحنث هو التعبد، فكان يتحنث في غار حراء يعني يتعبد، فكذلك التهجد من الأفضل. ومنه قيل لصلاة الليل تهجد لأن الإنسان يسهر في الصلاة. أما حكم المسألة فهي أن التهجد أفضل النوافل المطلقة، التهجد أفضل النوافل المطلقة لقوله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فإذ ما هي أفضل النوافل المقيدة طيب ما ايه افضلها؟ نعم ركعتا الفجر. اي نعم فنحن لا نتكلم عن النوافل المقيده او الرواتب، نحن نتكلم عن النوافل المطلقه. فافضل النوافل المطلقه التهجد، لقوله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال المفسرون واهل اللغه الهجوع النوم في الليل. فقال الامام النووي رحمه الله تعالى اختلفوا في معنى الايه، فقيل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. القول هو ان ما صله، ما صله يعني كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون اكثر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني كان هجوعهم ونومهم قليلا. فاذا كان نومهم قليلا يلزم ذلك ان يكون سهرهم هو الاكثر من القيام. فهذا القول الاول ان ما في قوله ما يهجعون صله. القول الثاني قيل معناه كان الليل الذي ينامونه كله قليلا، او كان الليل الذي ينامونه كله قليلا يعني كان قلما تمر عليهم ليالي كامله ينامون فيها نوما كاملا. يعني الليالي التي كان ينامونها كامله كانت قليله بالنسبه لسائر الليالي، فالغالب على لياليه هو القيام. وقيل بالوقف على قليلا يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا يعني كانوا قلة من الناس. ثم تبتدئ القراءة تقول من الليل ما يهجعون يعني لا يعلمون شيئا منه. وضعف هذا القول، هذا القول الثالث ضعيف. قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، الأسحار جمع سحر وهو الثلث الآخر من الليل. السحر هو الثلث الآخر من الليل، ولذلك أفضل ما يفعل في هذا الوقت هو الاستغفار. ومن الأسحار هم يستغفرون. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. ثم شرع المؤلف في بيان حكم قيام الليل وصفته وآدابه، فقال رحمه الله تعالى ويسن قيام الليل، ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. والحديث رواه الحاكم وصححه، الحديث رقم 52 و400 والحديث حسن. فقوله هنا ويسن قيام الليل يعني سنة مؤكدة، فقيام الليل سنة مؤكدة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر وأشهر من أن تحصى. قال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأطول قيلا. وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الأحاديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. وهذا حديث متفق عليه عليه السلام. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. إذا توجد ساعة إجابة في كل ليلة من الليالي، توجد ساعة إجابة في كل ليلة من الليالي، لكن وقتها مغير، وقت هذه الساعة مغير. والحكمة في ذلك أن يجتهد الإنسان في تحريها أو تكون متنقلة، لا تكون ساعة ثابتة لكنها تكون متنقلة كما يقال في أوائلها. عيد الحديث إن في الليل لساعة لا يواسقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أسرع الناس إليه، فكنت في من جاء فلما تأملت وجهه واستكبت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فلما تأملت وجهه واستكبت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقال قال يعني عبد الله بن سلام، فكان وتعرفون ان عبد الله بن سلام يعني كان كبير اليهود وعالمهم المقدم حتى هذه اللحظه وما كان قد اسلم، لكنه اراد ان يعني يرى وجه النبي عليه الصلاه والسلام، فمجرد ان راى وجهه كما يعني قيل في وصفه عليه الصلاه والسلام كانت بدي يعني كانت بديهته تاتيك من خبره، فوجه الرسول عليه السلام وجه صادق ولا يمكن ابدا ان يكون وجه كذاب. قال فكان اول ما سمعته من كلامه ان قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام، وهذا حديث صحيح. وعن أبي أمامة البائلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم أو ومكفرة للسيئات، مكفرة تعالى نعم هذا هو الصحيح، مكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وهذا حديث حسن رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وابن خزيمة والحاكم. وعن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، يعني في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن عفان رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن. وهذا رواه الترمذي وابن خزيمه والحديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، لا حسد الا في اثنتين. الحسد هنا اما انه الحسد يعني الشرعي اللي هو بمعنى الغبطه، يعني اما نقول ان الحسد هنا اللي كانت لا تحسد الا الشر يعني فالحسد هنا مجاز، اما اذا يعني قسمنا الى حدث حسد مشروع وحسد مذموم فكان المقصود بالحسد المشروع هو الغبطة. لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، وهذا رواه مسلم وغيره. هذا فيما يتعلق به يعني اداب قيام الليل، يقول ويسن قيام الليل، ثم يقول وافتتاحه بركعتين خفيفتين. يعني يسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه احمد ومسلم وابو داود. هذا الحديث رقم 53. قوله وافتتاحه بركعتين خفيفتين اي يسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين في الحديث الذي ذكره. اما وقت قيام الليل فهو من الغروب الى طلوع الفجر، والنصف الاخير من الليل افضل كما سبق بيان ذلك. ويسن لكل من استيقظ في الليل ان يمسح النوم عن وجهه. اذا استيقظ اول ما استيقظ يمسح النوم عن وجهه، لان نوع من التدليك يعني والترشيد للدم يعني، فيمسح النوم عن وجهه ويتسوك وينظر الى السماء، وان يقرا الايات في اخر آل عمران كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الى اخر الايات. ثبت كل ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب لمن قام للتهجد ان يقول عند انتهائه ما ثبت عن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يستحب لكل من استيقظ من الليل سواء قام للتهجد او لم يقم. واضح؟ يعني لان الثواب عظيم يعني كما نعرف. فاذا تعاظم الانسان من الليل اذا استيقظ وهو يتقلب فينبغي ان يبادر الى قول هذا الذكر: من تعاظم من الليل اي استيقظ فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله، لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي او دعا استجيب له، فان توضا وصلى قبلت صلاته. وهذا حديث رواه البخاري. من تعرض من الليل فقال يعني حين يستيقظ فورا اول ما يستيقظ يعني يبادر الى هذا الذكر: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي او دعا اي بعض او دعا استجيب له، فان توضا وصلى قبلت صلاته. ويتاكد الاكثار من الدعاء والاستغفار اخر الليل، حتى انهم قالوا في تفسير قوله تعالى لما حكى عن اخوه يوسف قالوا: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، قال: سوف استغفر لكم ربي. سوف اجلها، يقال انه اجلها الى وقت السحر حيث الاستغفار. فيتأكد الإكثار من الدعاء والاستغفار آخر الليل للآيات والأخبار، وإن شاء استفتح صلاته بافتتاح المكتوبة. يعني إما أن يفتتح صلاة الليل بدعاء التوجه الذي يقول في الصلوات المكتوبة الفرائض، أو ما ثبت بخصوصه في التهجد، لأن هناك أدوات التوجه أو الاستفتاح التي تقال على تكبيرة الإحرام، هناك صيغ خاصة بالتوجه أو قيام الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاء حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك ألم وبك خاطم وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا متفق عليه. فإذا هذا الدعاء موظف في افتتاح قيام الليل بالذات. فهذا يقال افتتاح قيام الليل. ويمكن كما أشرنا أن يفتتح إما بمثل هذا وإما بإيه؟ بما يفتتح به الصلاة المكتوبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته قال اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما سئل فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا مما يسن افتتاحه بركعتين خفيفتين وذكرنا كيفية هذا الافتتاح وماذا ودعاء التوجه أو الافتتاح. وكما أشرنا يستحب يعني افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين. مما يستحب أيضا يقول في مدار السرير وليته عند النوم. وليته عند النوم في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وليته أن يقوم كتب له ما نوى وكان له صدقة عليه. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو رقم 54 و400. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وليته أن يقوم يعني ينام وهو يدعو أن يقوم الليل كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. أما قوله وليته عند النوم يعني وإيه ويسن ويسن نية قيام الليل عند النوم في الحديث المذكور. ولا يستحب قيام الليل كله ولا يستحب قيام الليل كله. هل هذا يتعارض مع ما ذكرناه من قبل؟ لا يتعارض. هذا عام لكن هناك خاص. هناك مواسم معينة ثبت التغليب في شدة الاجتهاد في العبادة فيها كما ذكرنا في العشر الأواخر من رمضان في عشر رمضان. كان إذا دخل العشر الأواخر رمضان أحيا الليل وشد المئزر وإلى آخر الحديث. لكن القاعدة العامة أنه لا يستحب قيام الليل كله في عامة الأيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. والحديث متفق عليه وله روايات يعني أخرى كما تعلم. أو بتعبير آخر حديث أبي الدرداء وسلمان يوافق هذا الحديث أيضا. فالرسول هنا يقول لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. وهذا متفق عليه. كذلك أيضا لحديث أحب الصلاة إلى الله صلاة داود إلى آخر الحديث. واضح يعني أن داود عليه السلام يعني كان يعني لا يقوم كل الليل وإنما ينام كما ذكر نصفه وينام الثلث الأخير. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الرهط الثلاثة ولكني يعني أقوم أنام وأقوم، ولكني أنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولأنه لا بد في قيامه كله من ضرر أو تفويت حقه، لا بد في قيامه كله من ضرر، إما يعود بضرر صحي على صحته أو لتفويت حق من الحقوق، إما هذا الحق حق زوجه لأن عماد القسم الليل، وإما يعني هذا الحق يترتب عليه أنه في النهار لا يستطيع أن يذهب إلى عمله مثلا أو يؤدي واجباته أو يكتسب رزقه، واضح؟ يعني هذا هو السبب هذا الأمر. كذلك مثل هذا النوع من التعبد اللي هو قيام كل الليل أو طوال الليل، هذا مما يشق المداومة عليه، مثل هذا في الغالب لا يستطيع أن يداوم عليه. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأل الله حتى تسلموا، وفي لفظ لا يملوا حتى تملوا. فإذا خشي الملل فلا ينبغي له أن يكره نفسه إذا صلى وبدأ يشعر بالملل، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكره نفسه على القيام، وإن نعت فليصل. لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعت أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، إذا نعت أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، لأن ربما يعني يذهب يعني فيدعو لنفسه فيدعو على نفسه أو يصب نفسه، لأنه يكون كالشخص الذي يغيب عقله من شدة حاجته إلى النوم. أما إحياء بعض الليالي فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل، أحيا الليلة يعني الظهر أنه أحيا الليلة كلها، يعني إذا يجوز إحياء بعض الليالي كاملة، لكن الغالب لا يكون كذلك، بل يكره المداومة على قيام كل الليل كل الليالي. ويستحب لمن أراد قيام الليل ألا يعتاد منه إلا قدرا يغلب على ظنه بقراءة حاله أنه يمكن مداومة عليه مدة حياته، يعني كما كررنا هذا مرارا، يعني أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أجره وإن قل قليل تداوم عليه خير من كثير يعني لا تداوم عليه. وضربنا المثال مرارا بالكمية مثلا الماء، برميل مثلا الماء، فلو أنك طلبت هذا الماء دفعة واحدة على صخرة صماء لما أثر فيها، لكن إذا نفس هذه الكمية موجودة أعلى هذه الصخرة والصخرة يسبح مرور الماء نقطة نقطة على موضع واحد، ماذا يحصل مع الوقت؟ تحدث فيها حفيرة، حفيرة مع تكرر سقوط هذه الصخرة. إذا كان المقصود من العبادة تغيير الأحوال والصفات وعلاج القلب، فهذا لا يتأتى بالعمل الموسمي، أن يودع هذا كمية كبيرة في وقت معين ثم ذلك يتقطع، لكن لا يستفيد الفائدة المرجوة حتى يداوم عليه. فالإنسان لا ينظر فقط للعمل الصالح، لكن ينظر إلى المداومة عليه، المداومة والثبات يعني عليه. ولذلك يقول عليه السلام: من ثابر في يوم والليلة على إثنى عشر ركعة، إلى آخر الحديث. من ثابر، ثابر يعني واظب وداوم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يعني أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل، وإن قل. فالإنسان يفتش في حال نفسه ما هو القدر الذي يستطيع أن يداوم عليه، وكل إنسان يعرف طاقة نفسه، يعرف الظروف طبعا تتفاوت بين الناس، يعني التاجر غير طالب العلم غير المتعبد غير الموظف غير وهكذا، كل إنسان له ظروف معينة، له ميزانية، ميزانية وقت، واضح؟ فالمفروض الإنسان يعني يعمل ميزانية لوقته فحسب ظروفه، يعني يبحث ويفتش ما هو القدر الذي يستطيع أن يقوم في الليل مثلا، لكن بحيث يداوم عليه، الحد الأدنى الذي يستطيع المداومة عليه، ويلزم هذا الحد، يمكن أن يزيد بالوقت الآخر، لكن عليه أن يعني يتفق مع نفسه على وقت ثابت يستطيع أن يداوم عليه حتى لو كان قليلا. وهذا ليس فقط في قيام الليل، هذا في كل شيء، في الأذكار، في قراءة القرآن، في التنفل، وغير ذلك من يعني الأعمال. فلذلك نقول إنه يستحب لمن أراد قيام الليل ألا يعتاد منه إلا قدرا يغلب على ربه بقراء حاله أنه يمكنه المداومة عليه مدة حياته، ويكره بعد ذلك تركه أو النقص منه لغير ضرورة. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى قال أدومه وإن قل، وهذا متفق عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما يعني يداوم عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ويعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما له قصة. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قطها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أخطها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما شابا عذبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع، فقصتها على حصة، فقصتها حصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. الحديث عن ابن عمر كما ذكرنا قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل، ذكر الرجل هنا للايه؟ للغالب، يعني الغالب الذي كان يقص عليه هو الرجال، واضح. لكن هل هذا يمنع ان تكون من النساء من كانت تقص عليه الرؤيا؟ لا يمنع، بدليل ان حفصة هي التي حكت له رؤيا اخيها. فهنا الذكر الرجل هنا للغالب. كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا حطها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما شابا عذبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. فالتقدير يعني أن يذهبا بي إلى النار فيدخلاني فيها، فلما نظرتها فإذا هي مطوية، فقدان فذهب بي إلى النار، يعني كان يريدان أن يأخذاني ويذهب بي إلى النار. فلما وصل إلى هناك ونظر وجدها يعني مطوية كالبئر. المطوية يعني مبلية، وعكس المطوية القليب، يعني البئر قبل أن تبنى تسمى قليبا، البئر قبل أن تبنى تسمى قليبا، لكن إذا بنيت فهي تكون مطوية. فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وهما الخشبتان اللتان عليهما الخطاط. وللحديث التي في جانب البكرة قاله ابن دريد، وقال الخليل هما ما يبنى حول البئر ويوضع عليه الخشبة التي يدور عليها المحور هي الحديدة التي تدور عليها البكرة. قال العبقري: إن كان من بناء فهما القرنان، وإن كان من خشب فهما الزرنوقان. وقد يطلق على الخشبة أيضا القرنان، فإذا هي مصوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، يعني لم تخف، معناها يعني لا خوف عليك بعد هذا، لا خوف عليك بعد هذا. ورواية الجمهور بإثبات الألم لم ترع. قال فتين: وهي لغة قليلة، لن ترع، وهي الجزم بلن، حتى قال القزاز: لا أعلم له شاهدا. وتعقب بقول الشاعر: ولن يحل للعين بعدك منظره. المهم تقول: يقول فقصصتها على حفصة، فقصصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. والحديث متفق عليه. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح، لأنه عرض على النار ثم عوفي منها، وقيل له لا وقيل له يعني لم ترع لصلاحه، لأنه كان رجلا صالحا، غير أنه لم يكن يقوم من الليل. فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منها، فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. يعني كأن هذه الرؤية كان فيها إشارة وتنبيه لعبد الله أنه إذا أراد أن يتقي النار فعليه أن يحصل على قيام الليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: شاهد الترجمة قوله: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل. وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب، أن قيام الليل يدفع العذاب. ثم يقول في منال السبيل: ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر. قال في الإقناع: مع الكراهة. أصل هذه المسألة يعني وهي مسألة ما أقل أصل هذه المسألة وهي ما هو أقل عدد من الركعات يصح أن يصليها الإنسان في التطوع. فيقول هنا: يصح التطوع بركعة قياسا على الوتر. قال في الإقناع: مع القراءة. وأصل المسألة أن صلاة الليل مثنى مثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الجماعة. وزاد بعضهم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن الأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، صلى ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين ثم تسلم هكذا. فمثنى معدولة عن اثنين، يعني بدأ يقول اثنين اثنين قال مثنى مثنى، وهي ممنوعة من الصرف للوصف والعدل، وكررت للمبالغة، مثنى مثنى للمبالغة ولتوكيد اللفظ. ولمسلم عن ابن عمر: تسلم من كل ركعتين، وهي كالبيان لمعنى مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين. هذه هي السنة. فإن صلى تطوعا مطلقا بالليل أقل أو أزيد من اثنتين، ففي المذهب الحنبلي روايتان: الأولى وهي التي اختارها المؤلف هنا، يصح التطوع المطلق بما زاد أو قل عن اثنتين مع الكراهة للحديث، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي: التطوع هو ما لا سبب له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه، وله أن ينوي عددا وله أن لا ينوي، لأنه تطوع مطلقا دون أن يحدد عددا، بل يقتصر على نية الصلاة، يعني تصح حتى لو ركعة واحدة غير الوتر. واضح أن هذا أقل ما يطلق عليه صلاة، والدليل هو القياس على الوتر، لكن يكره لمخالفته لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. هذا هو قول الجمهور، وحمل حديث صلاة الليل مثنى مثنى على أنه بيان للأفضلية لما صح من فعله وقوله، ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخص. هذا كما يتعلق بالرواية الأولى، وهو أنه يصح التطوع المطلق بما زاد أو قل عن اثنتين مع الكراهة. أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهي أنه لا يصح تطوع الليل إلا مثنى مثنى، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وهذا الخلاف فيما لم تأتي به السنة، يعني الخلاف من حديث الحديث إيه صلاة الليل مثنى مثنى، فمخالفة هذا الحديث يعني هذا مستحب عكس المستحب مكروه. فإذا كان المستحب في القيام أن تكون الصلاة مثنى مثنى، هل مطلقا كل ما خالف مثنى مثنى يعتبر مكروها؟ لا، هذا مقيد بماذا؟ بما لم يثبت في السنة. فإذا ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام صلى مثلا أربعا ثم صلى أربعا ثم ثلاثا، هل هذا يعني يعتبر مكروها لمخالفته حديث مثنى مثنى؟ لا، لا يعتبر مكروها، لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الكلام هنا الكراهة هي فيما لم يعني ثبت له صفة موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الخلاف فيما لم تأتي به السنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشيء منه بل هو جائز. وكما تعلمون جاء في يعني في قيام الليل صور كثيرة للقيام لا تقتصر على مثنى مثنى، لكن جاء صور أخرى كما يعني نبين ذلك إن شاء الله تعالى في موضع آخر. ونكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.